وما لم يشاركه الاحلام لحاله اي لا يحققه بالرؤيا. واما الاحلام التي هي من الشيطان او من حديث النفس فانا لا نحققها. فجمعوا بين الجهل والجزم بانها اضراس الاحلام والاعجاب بالنفس بحيث انهم لم يقولوا لا نعلم تاويلها. وهذا من الامور التي لا تنبغي لاهل الدين والزكاة. وهذا ايضا من لطف الله ليوسف عليه السلام، فانه لو عطانا ابتداء قبل ان يعرضها على الملأ من قومه وعلمائهم فيعجز عنها لم يكن لها ذلك الموضع. ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب، وكان الملك مهتما لها غايه فعقرها يوسف وقعت عندهم موضعا عظيما. وهذا نظير اظهار الله قول ادم على الملائكه بالعلم بعد ان سالهم فلم يعلموا، ثم سال ادم فعلمهم اسماء كل شيء فحصل بذلك زياده فضله. وكما يظهر فضل افضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم في القيامه أن يذهب الله الخلق أن يتشفعوا بآدم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه السلام، فيعتذرون عنها، ثم يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها، فيشفع في جميع الخلق، وينال ذلك المقام المحمود الذي يذكره به الأولون والآخرون. فسبحان من رضيت ألفاظه ودقت فيه إقراره البر والإحسان إلى قرارات أصفيائه وأوليائه. وقال الذي نجا منهما أي من الفتيين، وهو الذي رأى أنه يحصل خبرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه واذكر بعد أمه، أي وتذكر يوسف ومكر له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به، وعلم انه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مده من السنين. فقال: انا انبئكم بتاويله فارسلوني الى يوسف لاساله عنها. فارسلوه فجاء اليه ولم يعجزه يوسف على نسيانه، بل استمع ما يساله عنه وأجاب عن ذلك. فقال: يوسف أيها الصديق، أي كثير الصدق في أقواله وأفعاله، أقبل في سبع بقرات من ثمان يأكلهن سبع حجاب وسبع سنبلات أخر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فإنهم متشوقون لتحذيرنا وقد أهملتهم. فعبر يوسف السبع بقرات الثمان والسبع السنبلات الكبر لأنهن سبع سنين مفسدات، والسبع بقرات الحجاب والسبع السنبلات اليابسات لأنهن سنين مفسدات. والعمل كذلك والله أعلم أن الخص والجلد لما كان الحرب مبنيا عليه، وأنه إذا حصل الخص قويت الشرور والشعور وحسن منظرها وكثر ظلالها والجد بالعدل الجاهل. وكانت البقر هي التي يحرص عليها الارض وتسقى عليها الحروب في الغالب، والسنبلات هي اعظم الاصوات وافضلها، عبرها بذلك لوجود المناسبه. فجمع لهم في تاويلها من التعبير والاشاره بما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في سن الرزق الى سن اليد. فقال: تزرعون سبع سنين ذهبا اي متسابحات، فما حصدتم من تلك الزروع فذروه اي تركوه في سنبله، لانه ابقى له وابعد عن الالتفات اليه الا قليلا مما تاكلون، اي يبدو اي مكركم في هذه السنين الخطبه، وليكن قليلا ليذكر ما تستخدمون ويعفو ما نفعه وروحه. ثم ياتي من بعد ذلك اي بعد تلك السنين السبع المفصلات سبع كلاب اي كلاب النساء ياكلن ما مثلتم لهن، اي ياكلن جميع ما اتخذتموه ولو كان كثيرا الا قليلا مما تصلحون، اي تمنعونه من التقليل لهن. ثم يأتي من بعد ذلك أي بعد السبع الشداد عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي فيه تكثر الأمطار والسجود وتكثر الغلات وتزيد على أطفالهم حتى إنهم يعصرون العنب ويحفظوا زيادة على أكلهم. ولعل استدلال على وجود هذا العام الصفر مع أنه غير مصرح فيه في رؤيا الملك لأنه فهم من التفكير بالفتح الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها. ومن المعلوم أنه لا يزول الدفء المستمر سبع سنين متواليات إلا بعام مفسد جدا وإلا لما كان للتقدير فائدة. فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا عجلوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في تفسير سورة يوسف عليه السلام في الآية 43 إلى الآية 49 من تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى كما في الدرر الثانية المجلد 13 صفحة 257. إذ قال في هذه الآيات مسائل: الأولى تسمية الله ذلك الرجل بالملك، وقال الملك ملك مصر الذي كان في زمن يوسف عليه السلام. الثانية أن الذي سأله عنه هو البقر والسنابل. الثالثة أنه استفتى الملأ وهم الأشراف، ولكن بشرط إن كان عندهم علم. إن كنتم للرؤيا تعبرون. الرابعة جوابهم بقولهم أضعاف أحلام، يدل على أن مما يراه النائم فيه رؤيا حق وفيه أضعاف أحلام باطلة. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة إقرارهم بعدم العلم بالتعبير وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولم يأنفوا مع أنهم الملأ. الخامسة إقرارهم بعدم العلم بالتعبير ولم يأنفوا مع أنهم الملأ. قالوا أضعاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. السادسة كلام الساقي وحلفه، كونه قطع أنها رؤيا وأن عند يوسف تعبيرها. السابعة قوله الذكر بعد أمه أي دهر، فيه أن الدهر يسمى أمه. الثامنة أنه لم يذهب مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان، أنه لم يذهب أي إلى يوسف مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان. وقال الذي نجا منهما وادكر بعدهما أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي أرسلوني إلى يوسف التاسعة قوله يوسف أيها الصديق يدل على أنه يعرف يدل على أنه يعرف معنى الصديقية وأنه عرف اتصاف يوسف بذلك أنه صديق فعيل أي كثير الصدق العاشرة أنه ذكر ليوسف العلة وهي علم الناس بما أشكل عليهم الحادية عشر أنه عبر البقر السمان بالسنين المخصبة والبقر العجاف بالسنين المجدبة وعبر أكل العجاف للسمان كون غلة السنين المخصبة يأكلها الناس في السنين المجدبة وكذلك عبر السنابل الخضر والسنابل اليابسات قيل إنه يعني عبر أن السنابل اليابسات هي المجدبة والسنابل الخضر هي المخصبة وأن المجدبات تأكل المخصبة قيل إنه رأى سبع سنابل خضر قد انعقد حبها وسبعا آخر يابسات قد استقصدت فالتوت اليابسات فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبنا عليهن والثاني عشر أنه أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب أي هذا ليس من عدم الأدب كونه يزيد السائل فوائد لم يسأل عنها الثالث عشر كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام كما قال بعض السلف لو كنت المسؤول ما أجبتهم إلا بكذا وكذا يعني بمبلغ من المال بكذا وكذا أولا ادفعوا هذا يدل يقول على كرم يوسف كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام أنه لم ينتقم لنفسه لكونه مسجون الرابع عشر معرفته عليه السلام بأمور الدنيا وأن الحب إذا كان في سنبله لم تأته الآفة ولو لبث سنين فذروه في سنبله الخامس عشر أنه أمرهم بتدبير المعيشة لأجل السنين الجدل ولا يأكلون إلا قليلا السادس عشر أنه فهم من الرؤيا أن الخصب يأتي بعد سبع سنين السابع عشر ادخار الطعام للحاجة وأنه لا يصير من الاحتكار المذموم، وكان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة، ثامن عشر النصيحة ولو لغير المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رضبة أجر. وأما المسلم فنصحه من الفرائض. التاسع عشر أن الرؤية الصحيحة قد تكون من كافر، كما استدل بها البخاري في صحيحه، أي استدل البخاري في صحيحه بهذا أن الرؤية الصالحة قد تكون من كافر. الفائدة العشرون الفرق بين الحلم والرؤية، كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤية من الله والحلم من الشيطان. الحادية والعشرون التعبير عن الماضي بالمضارع، التعبير عن الماضي بالمضارع، والعجاف ضد السمان، والملأ كبار القوم ورؤوسهم، وأضعاف أحلام أخلاط أخلاط وأباطيل، والذكر تذكر تذكر شأن يوسف. سبع سنين دأبا، سبع سنين متوالية تحسنون تخزنون، يعصرون قيل من العنب عصيرا ومن الزيتون زيتا ومن السمسم دهنا للخصب الذي أتاهم. اقرأ الآيات من 50 إلى 53. اقرأ تفسير الصعبي.
قال الشيخ
وقال الملك وقال الشيخ محمد رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين في هذه الآيات مسائل. الأولى أمر الملك بالإتيان به ليأخذ عنه مشافهة، وكذلك يفعل العقلاء والسفهاء في الأمر الذي يهتمون به. والثانية أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة أحق بالحرص من جميع المهمات، والثالثة هذا الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي يوسف عليه السلام لم يستعجل، وإنما بقي في السجن وقال للرسول الذي أرسل إليه، أمره أن يسأل الملك، قال: ارجع إلى ربك إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. الرابع قوله: ارجع إلى ربك، يعني رب إذا أضيف جازة. الخامس قوله: النسوة، قال: قيل لم يفرد امرأة العزيز أدبا وحفظا لحق الصحبة، لم يقل فاسأله ما بال امرأة العزيز، وإنما قال: ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، قال: لم يفرد امرأة العزيز أدبا وحفظا لحق الصحبة. السادسة قوله في هذا الموطن: إن ربي بكيدهن عليم، أي اعتبره كيدا وفي أول الآية مكرا. السابعة قولهن: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، فيه رد لبعض الأقوال التي قيلت في الهم. الثامنة قولها: الآن حصحص الحق، أنا راوته عن نفسه، يعني اعتراف أنها هي المراودة وبراءة ليوسف. التاسعة: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا علة لما جرى، سواء كان رد الرسول أو إقرارها، فإن كان الأول فالضمير للعزيز زوج المرأة، وإن كان الثاني فالضمير ليوسف. العاشرة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي أن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرشد كيد من خان أمانته، قيل يفتضح في العاقبة. الحادية عشرة قوله: وما أبرئ نفسي، ما أجلها من مسألة وما أصعب فهمها، سواء كان هذا من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف عليه السلام. الثانية عشرة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي أن هذا حال النفس، هذا حال النفس، يعني أنها تتقلب فتكون أحيانا أمارة بالسوء، أحيانا لوامة، وأحيانا مطمئنة. الثالثة عشرة: الاستثناء من ذلك، وهو من رحمه الله فأجاره من شر نفسه، كذلك ما أجلها من مسألة لمن فهمها. الرابع عشر رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي إن ربي غفور رحيم. وقوله فاسأله ما بال النسوة، قيل معناه اسأله أن يكشف عن الخبر حتى يعلم الحقيقة. قال ففيه المسألة، المسألة الخامسة عشرة، وهي حرص المخلص لله على براءة عرضه عند الناس، وأن ذلك لا يناقض الإخلاص بل قد يكون واجبا، ولم يعتب عليه في هذا كما عتب عليه في قوله اذكرني عند ربك. قيل إنما في هذا الموضع بمعنى عن، فاسأله ما بال النسوة، يعني اسأله عن النسوة. قوله ما بال، ما شأن النسوة، ما خطبكن، ما أمركن وقصتكن. قولها حصص الحق ظهر وتبين الآن، أي هذا الوقت. هذه فائدة من كتاب لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل عن صرف النقود المعدنية بنقود ورقية مع التفاضل، فأجاب بالجواز، وقال لاختلاف الجنس، ثم قال لكن لا بد من التقابض في المجلس، يعني خذ واعطني. والصواب انها عمله واحده ما هي مختلفه، اذا كانت عمله لدوله واحده، عمله معدنيه واخرى ورقيه، هي واحدة. هذا الصواب الذي يظهر، وأنه لا يجوز فيها التفاضل، لا بد من التماثل والتقابض. هذا نعم العملة واحدة. ايوه هذه الفتوى في اللقاء المفتوح، الذي يظهر انه ما يجوز، وابن عثيمين رحمه الله عليه اجتهد فاخطا، والمجتهد اذا اخطا له اجر، ما دام انها عمله لدوله واحده، هذه معدنيه وهذه ورقيه، هي عمله واحده، عشر ريال عشر ريال، ما يجوز أن يبيع العشرة بتسعة. تفضل يا عبد الله. نعم، فتوى اللجنة الدائمة نفس كلام العثيمين. يقول الأخ عبد الله أيضا فتوى اللجنة الدائمة نفس كلام الشيخ بن عثيمين. أنت ما وجدتها؟ لو تنظرها لكن ولو كان ما دبناها لدولة واحدة عندها ريالات مثلا أو عشرات معدنية وأخرى ورقية هي واحدة هذا السؤال حق أمس من فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى المجلدة 13 صفحة 167 شخص يعمل بتجارة السيارات حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا 55,000 ريال على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط 1,500 ريال. قد يأتي أحد المشتري منه ويقول أعطيك كامل المتبقى علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته. قد يأتي أحد المشتري منه ويقول أعطيك كامل المتبقى علي. إذا هذا المشتري هو نفسه محمد المشتري نفسه ما هو مشتري الثاني. هذا بس أعطي كامل المتبقى علي وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته علما أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة. وما الحكم إن قال المشتري أنا سأعطيك كامل المستحق علي وأجاب البائع وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها 3,000 ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقدير القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه. أجابوا قالوا ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل وفي جوازها خلاف بين أهل العلم والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز لأن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا فإن الربا الزيادة وهي منتفية هنا والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي وبين قوله عجل لي وأهب لك 100 فأين أحدهما من الآخر فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة يعني هذا هو نفس المشتري، مشتري وبائع فقط، ما دخل ثالث. المسألة التي فيها دخل ثالث، هذا نفسه مشتري أنت وصاحب المعرض، قال هذه السيارة بمئة ألف إلى أجل، قلت له أنا أدفع الثمن كامل، قال أبيعها لك بثمانين ألف ما دام الثمن معين، أفسد جوازها، ما هذا جائز. لكن ذاك باعها صاحب المعرض على شخص بمئة ألف إلى أجل مقسطة، جاء المالك الحقيقي قال أنا أريد من رمى ثاني دفعة واحدة، فدخلها الثاني أو دخل صاحب المعرض بينهم، قال أنا أشتريها منك وهو قد باعها بمئة، أنا أشتريها منك معجل، واتفقوا مثلا بثمانية ألف وهو قد باعها، قد باعها بمئة مقسطة. السؤال سيبقى والأولى كذلك. هذا قام سكره تخذ السؤال. هي ما تزال، لا تزال تحت البحر. الأخ إبراهيم المغلافي في مكة يسلم عليكم علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويسأل عن لقطة الحرم الزهيدة، هل يجب تعريفها؟ الشيء الحقير يجوز أخذه ولا يجب تعريفه، فقد وجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثمرة ملقية في حرم المدينة فأخذها وقال لولا أن تكون من الصدقة لأخذتها، أو بهذا المعنى حبة ثمرة ملقية، حبة لوزة، نعال ما هو ذو قيمة، نعال حقير، وهكذا الشيء الحقير لا رزق من أخذه، والشيء الذي له قيمة لا يأخذه إلا إذا كان سيعرفه أو يأخذه ويذهب به إلى قسم الضايعة. أي نعم. هذا عز الدين من ليبيا يقول: ما حكم لبس الخاتم في الخنصر بالنسبة للرجال؟ الخنصر والبنصر لا بأس، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الخنصر وفي البنصر من اليمنى ومن اليسرى، بشرط أن يكون في الظهر بالنسبة للرجال، فإذا نقله من الخنصر إلى البنصر ومن البنصر إلى الخنصر من يده اليمنى أو اليسرى طيب لا بأس. وهذا أبو معاذ التونسي من إيطاليا يسأل عن حكم السائل الذي يخرج بعد البول بدون تدفق وهو يشبه المني وينزل بدون شهوة، وماذا لو سبقه تفكر في الجماع ولو بمدة طويلة؟ إن كان هذا الودي فما فيه إلا الاستنجاء، وإن كان المدي أيضا الاستنجاء والوضوء، وإن كان المني فيه العصر لكن المني يخرج متدفق ويخرج بشهوة. هو أعرف إذا كان مني وكان قد أطال التفكر، لكن يبقى أنه يخرج بشهوة. نفس أبو معاذ التونسي من إيطاليا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن الإقامة في تلك الديار الكافرة في إيطاليا وبلاد الكفر عموما، والجواب الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفار إلا للحاجة وبشروط إذا توفرت فيه، وكذلك لا يجوز له الإقامة في بلاد الكفار إلا بالضرورة وبشروط، فعلى المسلم ألا يجعل بلاد الكفار مثل بلاد المسلمين، بمعنى أنه حيث أراد أن يسكن سكن، هذا ما هو صحيح. لابد في سكن المسلم أن يكون في البلاد الإسلامية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، تبرأ منه، وقال: لا تتراءى نارهما، يعني لا بد تبتعد عن بلاد الكفار، لا تقترب منها. هذا هو الأصل، أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وحتى الكافر الأصلي إيطالي أو فرنسي أو بريطاني إلى آخره، إذا أسلم فقد قام بواجب وهو أنه أسلم، يبقى عليه واجب آخر وهو الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى يتعلم دينه وحتى يقيم الدين. أما من كان هناك مقيم ليقوم بالدعوة إلى الله وكان صاحب علم وعنده أهله، فإقامة للدعوة إلى الله وهو صاحب علم هذا أمر طيب. هذا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل يجوز بيع الجوال الذي فيه الكاميرا؟ الجواب: إن كان يبيعه على إنسان متقي لله ما يصور به الحرام، إنما إذا صور يصور ما لا روح فيه، ما ليس فيه روح، فلا بأس. أما أن يبيع الجوال فيه آلة التصوير على إنسان ما يتقي الله فلا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيضا يقول: ما هي الأعمال الصالحة التي تباح للحائض؟ الحائض ممنوعة من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف، وأن يأتيها زوجها، ومن المكث في المسجد. يقول: وكيف تقرأ القرآن؟ تلبس على كفيها شراب الكفين وتقرأ. يكون عندها عازل. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
أفتوني برؤيا تعقل.
وينال ذلك المقام المخدوم الذي يدركه فيه الاولون والاخرون. فسبحان من قضيت انفاسه ودقت فيه اطاره الذر والاحسان الى فراغ اصفيائه واوليائه. وقال الذي نجا منهما اي من الفتيين وهو الذي راى انه يحصل قبرا وهو الذي اوصى يوسف ان يذكره عند ربه واذكر بعد امه اي وتذكر يوسف وذكر له في تعبيره لرؤياهما وما وصاه به وعلم انه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مده من السنين. فقال انا اذكركم بتاويله فارسلوني الى يوسف لاساله عنها. فارسلوه فجاء اليه ولم يعرفه يوسف على بنيانه بل استمع ما يساله عنه واجاب عن ذلك. فقال يوسف ايها الصديق اي كثير الصدق في اقواله وافعاله اقبل بك في بصرات الايمان ياخذهن سبع حجاب والسبع سنبلات كفر واخرى يابسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. فانهم متشوقون لتعبيرها وقد اهملتهم. فعبر يوسف السبع البقرات الكمان والسبع السنبلات الكفر لانهن سبع سنين مفصلات والسبع البقرات الحجاب والسبع السنبلات اليابسات لانهن سنين مفصلات. ولعلهم كذلك والله اعلم ان الخص والكذب لما كان الحق مبنيا عليه وانه اذا حصل الخص طوي السرور والفروج وحسن منصبها وكثر ظلالها والجد بالحبل الشدائد. وكانت البقر هي التي يحرص عليها الخرق وتسقى عليها الفروج في الغالب. والسنبلات هي اعظم الاصوات وافضلها عبرها بذلك لوجود ما سبق. فجمع لهم في تأويلها من التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدون به من التدبير في كل قسط إلى كل اليد. فقال تزرعون سبع سنين ذهبا أي متسابحات فما حصدتم من تلك الزروع فذروه أي تركوه في سنبله لأنه أرقى له وأبعد عن الالتفات إليه إلا قليلا مما تأكلون أي يبدو أي مفكركم في هذه السنين الخطبة وليكن قليلا ليذكر ما تستخدمون ويعطوا ما نفعه وروحه. ثم يأتي من بعد ذلك أي بعد تلك السنين السبع المفصلات سبع شهاب أي من شهاب النساء يأكلن ما مسلتم لهن أي يأكلن جميع ما استخدموه ولو كان كثيرا إلا قليلا منهم ما تصلحون أي تمنعونه من التقويم لهن. ثم يأتي من بعد ذلك أي بعد السبع شداد عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي فيه تكثر الأمطار والسجود وتكثر الغلات وتزيد على أنفاسهم حتى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلال على وجود هذا العام القصد مع انه غير مصرح فيه في رؤيا الملك لانه فهم من التفكير بالفتح الشداد ان العام الذي يليها يزول به شدتها. ومن المعلوم انه لا يزول الجذب المستمر سبع سنين متواليات الا بعام مفصل جدا والا لما كان للتقدير فائده. فلما رجع الرسول الى الملك والناس وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا عجلوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فلا نزال في تفسير سورة يوسف عليه السلام في الآية 43 إلى الآية 49 من تفسير الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى كما في الدرر الثانية المجلد 13 صفحة 257. إذ قال في هذه الآيات مسائل: الأولى تسمية الله ذلك الرجل بالملك، وقال الملك ملك مصر الذي كان في زمن يوسف عليه السلام. الثانية أن الذي سأله عنه هو البقر والسنابل. الثالثة أنه استفتى الملأ وهم الأشراف، ولكن بشرط إن كان عندهم علم. إن كنتم للرؤيا تعبرون. الرابعة جوابهم بقولهم أضعاف أحلام، يدل على أن مما يراه النائم فيه رؤيا حق وفيه أضعاف أحلام باطلة. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة إقرارهم بعدم العلم بالتعبير، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولم يأنفوا مع أنهم الملأ. الخامسة إقرارهم بعدم العلم بالتعبير ولم يأنفوا مع أنهم الملأ. قالوا أضعاف أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. السادسة كلام الساقي وحذفه، كونه قطع أنها رؤيا وأن عند يوسف تعبيرها. السابعة قوله الذكر بعد أمه أي دهر، فيه أن الدهر يسمى أمه. الثامنة أنه لم يذهب مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان، أنه لم يذهب أي إلى يوسف مع تحققه ما طلب الملك إلا بعد الاستئذان. وقال الذي نجا منهما وادكر بعدهما أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي أرسلوني إلى يوسف. التاسعة قوله يوسف أيها الصديق، يدل على أنه يعرف، يدل على أنه يعرف معنى الصديقية، وأنه عرف اتصاف يوسف بذلك أنه صديق فعيل أي كثير الصدق. العاشرة أنه ذكر ليوسف العلة، وهي علم الناس بما أشكل عليهم. الحادية عشر أنه عبر البقر السمان بالسنين المخصبة، والبقر العجاف بالسنين المجدبة، وعبر أكل العجاف بالسمان كون غلة السنين المخصبة يأكلها الناس في السنين المجدبة. وكذلك عبر السنابل الخضر والسنابل اليابسات قيل إنه يعني عبر أن السنابل اليابسات هي المقدرة، والله السنابل الخضر هي المخصبة، وأن المقدبات تأكل المخصبات. قيل إنه رأى سبع سنابل خضر قد انعقد حبها، وسبعا آخر يابسات قد استقصدت، فالتوت اليابسات فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهن. والثاني عشر أنه أجاب السائل بأكثر مما سأله عنه، خلافا لمن جعل هذا من عدم الأدب، أي هذا ليس من عدم الأدب كونه يزيد السائل فوائد لم يسأل عنها. الثالث عشر كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام، كما قال بعض السلف: لو كنت المسؤول ما أجبتهم إلا بكذا وكذا، يعني بمبلغ من المال بكذا وكذا أولا ادفعوا. هذا يدل يقول على كرم يوسف، كرمه وطيب أخلاقه عليه السلام أنه لم ينتقم لنفسه لكونه مسجون. الرابع عشر معرفته عليه السلام بأمور الدنيا، وأن الحب إذا كان في سنبله لم تأته الآفة ولو لبث سنين. فذروه في سنبله. الخامس عشر أنه أمرهم بتدبير المعيشة لأجل السنين الجدد، ولا يأكلون إلا قليلا. السادس عشر أنه فهم من الرؤيا أن الخصم يأتي بعد سبع سنين. السابع عشر ادخار الطعام للحاجة، وأنه لا يصير من الاحتكار المذموم، وكان صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة. الثامن عشر النصيحة ولو لغير المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رضبة أجر. وأما المسلم فنصحه من الفرائض. التاسع عشر أن الرؤية الصحيحة قد تكون من كافر، كما استدل بها البخاري في صحيحه، أي استدل البخاري في صحيح بهذا أن الرؤيا الصالحة قد تكون من كافر. الفائدة العشرون الفرق بين الحلم والرؤيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الحادية والعشرون التعبير عن الماضي بالموانع، التعبير عن الماضي بالمضارع، والعجاف ضد السمان، والملأ كبار القوم ورؤوسهم، وأضعاف أحلام أخلاط وأباطيل. والذكر تذكر شأن يوسف. سبع سنين دأبا، سبع سنين متوالية تحسنون تخزنون، يعصرون قيل من العنب عصيرا ومن الزيتون زيتا ومن السمسم دهنا للخصب الذي أتاهم. اقرأ الآيات من 50 إلى 53. اقرأ تفسير السعدي.
فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالدخول عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة، وهذا من فضله وعبده ورحمه التامة. فقال للرسول ارجع إلى ربك يحكم به الملك، فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطع أيديهن، اسألوا ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح، إن ربي بكيدهن عليم. فأحضرهن الملك وقال ما خطبهن أي شأنهن إذ راودتن يوسف عن نفسه، فهرأتهن منه ما يريد. فبرأنه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أي لا قليل ولا كثير. فحينئذ لا الزبر الذي تبني عليه تهم، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. فقال لامرأة العزيز الآن حقق الحق، أي لما حضر تبين بعدما كنا ننزل معكم من السوء والتهمة ما أوجب للسيد أنا رأسله عن نفسه وإنه لمن الصادقين في أقواله وبراءته ذلك الإقرار الذي أقررت أني غرضت يوسف ليعلم أني لم أظلم للغير يجتمل أن مرادها أن مرادنا بذلك زوجها أي ليعلم أني حين أقررت أني غرضت يوسف أني لم أظلم للغير أي لم يجر مني إلا مجرد مرادة ولم أفسد عليه إدراكا ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقرر أنها هي التي راودته أنه صادق وأنها لم تكن في حال غيبته عنها وأن الله لا يهدي إلا الظالمين فإن كل ظالم لا بد أن تحل سيادته وفقره على نفسه ولا بد أن يتبين أمره ثم لما كان في هذا الكلام يوحك بيده لنفسها وأنه لم يجري منها تدخل في شأن يوسف استدركت فقالت وما أبرئ نفسي أي من المراودة والحمد والفرط الشديد والبئس بذلك إن النفس لأمارة بالسوء أي لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء أي للفاحشة وسائل الذنوب فإنها مصدر الشيطان ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي فإياه من نفسه أمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها منقادة لداعي الهدى متعاطية عن داعي الردى فذلك ليس من النفس بل من فضل الله ورحمته بعبده إن ربي غفور رحيم أي هو غفور لمن تجرى على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب رحيم من قبول توبته وتوفيقه إلى أعمال الصالحة وهذا هو الصلاة أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف فإن السياق في كلامها ويوسف إذاك ويوسف إذاك في الدين لم يكفر
وقال الشيخ محمد رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين في هذه الآيات مسائل الأولى أمر الملك بالإتيان به ليأخذ عنه مشافهة وكذلك يفعل العقلاء والسفهاء في الأمر الذي يهتمون به والثانية أن طلب العلم الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة أحق بالحرص من جميع المهمات والثالثة هذا الأمر العظيم الذي لم يسمع بمثله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي أي ويوسف عليه السلام لم يستعجل وإنما بقي في السجن وقال للرسول الذي أرسل إليه أمره أن يسأل الملك قال ارجع إلى ربك إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم الرابع قوله ارجع إلى ربك يعني رب إذا أضيف جاز الخامس قوله النسوة قال قيل لم يفرد امرأة العزيز أدبا وحفظا لحق الصحبة لم يقل فاسأله ما بال امرأة العزيز، وإنما قال ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قال لم يفرد امرأة العزيز أدبا وحفظا لحق الصحبة. السادسة قوله في هذا الموطن إن ربي بكيدهن عليم، أي اعتبره كيدا وفي أول الآية مكرا. السابعة قولهن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، فيه رد لبعض الأقوال التي قيلت في الهم. الثامنة قولها الآن حصص الحق، أنا راوته عن نفسه، يعني اعتراف أنها هي المراودة وبراءة ليوسف. التاسعة ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هذا علة لما جرى سواء كان رد الرسول أو إقرارها، فإن كان الأول فالضمير للعزيز زوج المرأة، وإن كان الثاني فالضمير ليوسف. العاشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي أن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا يرشد كيد من خان أمانته، قيل يفتضح في العاقبة. الحادية عشرة قوله وما أبرئ نفسي ما أجلها من مسألة وما أصعب فهمها، سواء كان هذا من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف عليه السلام. الثانية عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي أن هذا حال النفس، هذا حال النفس يعني أنها تتقلب فتكون أحيانا أمارة بالسوء، أحيانا لوامة، وأحيانا مطمئنة. الثالثة عشرة الاستثناء من ذلك، وهو من رحمه الله فأجاره من شر نفسه، كذلك ما أجلها من مسألة لمن فهمها. الرابعة عشرة رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي إن ربي غفور رحيم. وقوله فاسأله ما بال النسوة، قيل معناه اسأله أن يكشف عن الخبر حتى يعلم الحقيقة. قال ففيه المسألة، المسألة الخامسة عشرة، وهي حرص المخلص لله على براءة عرضه عند الناس، وأن ذلك لا يناقض الإخلاص بل قد يكون واجبا، ولم يعتب عليه في هذا كما عتب عليه في قوله اذكرني عند ربك. قيل إنما في هذا الموضع بمعنى عن، فاسأله ما بال النسوة، يعني اسأله عن النسوة. قوله ما بال، ما شأن النسوة، ما خطبكن ما أمركن وقصتكن. قولها حصص الحق ظهر وتبين الآن أي هذا الوقت. هذه فائدة من كتاب لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. سئل عن صرف النقود المعدنية بنقود ورقية مع التفاضل، فأجاب بالجواز وقال لاختلاف الجنس، ثم قال لكن لابد من التقابض في المجلس، يعني خذ واعطني. والصواب انها عمله واحده ما هي مختلفه، اذا كانت عمله لدوله واحده عمله معدنيه واخرى ورقيه هي واحدة. هذا الصواب الذي يظهر، وأنه لا يجوز فيها التفاضل، لابد من التماثل والتقابض. هذا نعم العملة واحدة. أيوة هذه الفتوى في اللقاء المفتوح الذي يظهر أنه ما يجوز. وابن عثيمين رحمه الله عليه اجتهد فأخطأ، والمجتهد إذا أخطأ له أجر، ما دام أنها عملة لدولة واحدة، هذه معدنية وهذه ورقية، هي عملة واحدة 10 ريال 10 ريال، ما يجوز أن يبيع 10 ب9. تفضل يا عبد الله. نعم فتوى اللجنة الدائمة نفس كلام العثيمين. يقول الأخ عبد الله أيضا فتوى اللجنة الدائمة نفس كلام الشيخ ابن عثيمين. أنت ما وجدتها؟ لو تنظرها لكن ولو كان ما دام أنها لدولة واحدة عندها ريالات مثلا أو عشرات معدنية وأخرى ورقية هي واحدة. هذا السؤال حق أمس من فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى المجلدة 13 صفحة 167، شخص يعمل بتجارة السيارات حيث يقوم ببيع السيارات بطريقة التقسيط، فيبيع السيارة بأقساط شهرية بمبلغ إجمالي مثلا 55,000 ريال على أن تسدد على هيئة أقساط شهرية قيمة القسط 1,500 ريال. قد يأتي أحد المشترين منه ويقول أعطيك كامل المتبقى علي، وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته؟ قد يأتي أحد المشترين منه ويقول أعطيك كامل المتبقى علي. إذا هذا المشتري هو نفسه محمد، المشتري نفسه ما هو مشتري الثاني. هذا بس أعطيك كامل المتبقى علي، وكم تنقص لي مقابل تعجيل المبلغ وسداده قبل وقته، علما أن هذا الأمر منتشر عند معظم من يعملون بهذه التجارة. وما الحكم إن قال المشتري أنا سأعطيك كامل المستحق علي، وأجاب البائع وأنا سأخصم لك من القيمة المتفق عليها 3,000 ريال من غير اشتراط البائع أو طلبه لخصم وتقدير القيمة مقابل تعجيل السداد قبل أوانه؟ أجابوا قالوا ما ذكر في السؤال هو ما يعرف عند الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، وفي جوازها خلاف بين أهل العلم، والصحيح من قوليهم جواز الوضع والتعجيل، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم ومنسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن القيم رحمه الله موجها القول بالجواز لأن هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هناك ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا، فإن الربا الزيادة وهي منتفية هنا، والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا، ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله عجل لي وأهب لك 100، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح، انتهى. وبالله التوفيق. اللجنة الدائمة. يعني هذا هو نفس المشتري، مشتري وبائع فقط، ما دخل ثالث. المسألة التي فيها دخل ثالث، هذا نفسه مشتري أنت وصاحب المعرض، قال هذه السيارة 100,000 إلى أجل، قلت له أنا أدفع الثمن كامل، قال أبيعها لك 80,000 ما دام الثمن معين، أفسد جوازها، ما هذا جائز، لكن ذاك باعها صاحب المعرض على شخص 100,000 إلى أجل مقسطة، جاء المالك الحقيقي قال أنا أريد من ربا ثاني دفعة واحدة، فدخلها الثاني أو دخل صاحب المعرض بينهم، قال أنا أشتريها منك وهو قد باعها 100، أنا أشتريها منك معجل واستهو مثلا ب80,000 وهو قد باعها ب100 مقصبة. السؤال سيبقى والأولى كذلك. هذا قام سكرة فخذ السؤال. هي ما تزال لا تزال تحت البحر. الأخ إبراهيم المغلافي في مكة يسلم عليكم علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويسأل عن لقطة الحرم الزهيدة. هل يجب تعريفها؟ الشيء الحقير يجوز أخذه ولا يجب تعريفه، فقد وجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثمرة ملقية في حرم المدينة فأخذها وقال لولا أن تكون من الصدقة لأخذتها، أو بهذا المعنى حبة ثمرة ملقية حبة لوزة نعال ما هو ذو قيمة نعال حقير وهكذا. الشيء الحقير لا بأس من أخذه، والشيء الذي له قيمة لا يأخذه إلا إذا كان سيعرفه أو يأخذه يذهب به إلى قسم الضيعة. أي نعم. هذا عز الدين من ليبيا يقول: ما حكم لبس الخاتم في الخنصر بالنسبة للرجال؟ الخنصر والبنصر لا بأس، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الخنصر وفي البنصر من اليمنى ومن اليسرى، بشرط أن يكون فضة بالنسبة للرجال. فإذا نقله من الخنصر إلى البنصر ومن البنصر إلى الخنصر من يده اليمنى أو اليسرى، طيب لا بأس. وهذا أبو معاذ التونسي من إيطاليا يسأل عن حكم السائل الذي يخرج بعد البول بدون تدفق، وهو يشبه المني وينزل بدون شهوة، وماذا لو سبقه تفكر في الجماع ولو بمدة طويلة؟ إن كان هذا الودي فما فيه إلا الاستنجاء. وإن كان المادي أيضا الاستنجاء والوضوء. وإن كان المني فيه الأصل، لكن المني يخرج متدفق ويخرج بشهوة. فهو أعرف إذا كان مني وكان قد أطال التفكر، لكن يبقى أنه يخرج بشهوة. نفس أبو معاذ التونسي من إيطاليا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن الإقامة في تلك الديار الكافرة في إيطاليا وبلاد الكفر عموما، والجواب الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفار إلا للحاجة وبشروط إذا توفرت فيه. وكذلك لا يجوز له الإقامة في بلاد الكفار إلا للضرورة وبشروط. فعلى المسلم ألا يجعل بلاد الكفار مثل بلاد المسلمين، بمعنى أنه حيث أراد أن يسكن سكن، هذا ما هو صحيح. لابد في سكن المسلم أن يكون في البلاد الإسلامية، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، تبرأ منه. وقال: لا تتراءى نارهما، يعني لا بد تبتعد عن بلاد الكفار، لا تقترب منها. هذا هو الأصل، أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وحتى الكافر الأصلي إيطالي أو فرنسي أو بريطاني إلى آخره، إذا أسلم فقد قام بواجب وهو أنه أسلم، يبقى عليه واجب آخر وهو الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى يتعلم دينه وحتى يقيم الدين. أما من كان هناك مقيم يقوم بالدعوة إلى الله وكان صاحب علم وعنده أهله، فإقام سل الدعوة إلى الله وهو صاحب علم هذا أمر طيب. هذا عبد اللطيف من المغرب يقول: هل يجوز بيع الجوال الذي فيه الكاميرا؟ الجواب: إن كان يبيعه على إنسان متقي لله ما يصور به الحرام، إنما إذا صور يصور ما لا روح فيه، ما ليس فيه روح فلا بأس. أما أن يبيع الجوال في آلة التصوير على إنسان ما يتقي الله فلا يجوز، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيضا يقول: ما هي الأعمال الصالحة التي تباح للحائض؟ الحائض ممنوعة من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف، وأن يأتيها زوجها، ومن المكث المسجد. يقول: وكيف تقرأ القرآن؟ تلبس على كفيها شراب الكفين وتقرأ. يكون عندها عازل. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.